الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه بكتاب الإيمان، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش. ما اسم الأعمش؟ ما اسم الأعمش؟ ها، اسمه سليمان بن مهران. نعم، سليمان بن مهران الأسدي أبو محمد الكوفي، إمام من أئمة أهل الكوفة، وكان رحمه الله قارئا، بل هو من المقرئين بكتاب الله، وما كان أحد بالكوفة أقرأ منه لكتاب الله، وكان شعبة إذا ذكر الأعمش قال: المصحف المصحف، يلقبه بالمصحف، قيل لحفظه وقيل لصدقه وكان جرير إذا حدث عنه، إذا حدث عن الأعمش قال: هذا الديباج الخسرواني، فيشبهه ب يعني هذا النوع من الديباج الثمين. وهكذا أيضا كان رحمه الله مع ما فيه من العمش في عينيه، إلا أن الله عز وجل رفعه بالعلم، وكان يقول: لو كنت بقالا لقذرني الناس، لو كنت بقالا لقذرني الناس، يعني ما حجى عندي، لكن بسبب العلم رفعه الله جل وعلا، كان الناس يلتفون حوله ويأتون إليه، حتى السلاطين كانوا عنده أذلاء. قال عيسى بن يونس: لم نرى مثل الأعمش، لم نرى مثل الأعمش، ولا رأيت الأغنياء والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الأعمش. ما رأيت الأغنياء والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الأعمش، يعني كانوا يتوطون له ويذلون أنفسهم له حتى يستمعون له ويسمعون منه الحديث ويأخذون منه العلم. وهذه رفعة عظيمة يرفع الله عز وجل بها صاحب العلم. ها؟ عيسى بن يونس ورحم الله من قال: العلم يرفع بيوتا لا سقوف لها، والجهل يهدم بيت العز والشرف. والله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا مع فقره وحاجته، قال: ما رأيت الأغنياء والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الأعمش، مع فقره وحاجته. وكان رحمه الله عنده يعني ما فيه من الفضل والحفظ إلا أنه كان عنده شيء من الشدة في التحديث، كان عسر التحديث، وله مع طلاب الحديث مواقف. من يذكر منها شيئا من مواقف الأعمش مع طلابه؟ ها، من يذكرنا؟ ها تفضل، هات عندك سامح. ها نعم، قالوا كان عنده كلب عند بيته حتى يطرد أصحاب الحديث لا يؤذوه، فجاءوا مرة طلاب الحديث ووجدوا الكلب غير موجود، فدخلوا عليه فوجدوه يبكي، قالوا ما شأنك؟ قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني الكلب الذي كان يعني يطردهم ويمنعهم من الدخول عليه. نعم، أيضا عرفت كأن معك شيء. نعم قل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. هذا من طرائف الأعمش أنه أراد أن يمر النهر فحمله الجندي على ظهره، حمل الأعمش على ظهره، فلما توسط النهر قال الأعمش سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون. فلما سمع هذا الجندي الذي حمله رمى به في النهر وقال وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، فرمى به في الماء. نعم أيضا، ها أحد يذكر شيء أيضا؟ ها نعم، ذهب عند الحلاق ليحلق رأسه، والحلاق من أهل الحديث طالب علم، فحلق نصف رأس الأعمش، فلما انتهى من النصف قال حدثني وإلا لم أكمل النصف الآخر، فقام وخرج وترك إكمال الحلاقة حتى لا يحدثه. طيب، فخرج ولم يكمل حلاقة رأسه. نعم أيضا، ها من يذكر أيضا شيء؟ ما حد يذكر؟ طيب، قال رحمه الله عن المعرور بن سويد وهو كوفي، قال عن أبي ذر وهو جند بن جنادة رضي الله عنه، أبو ذر الغفاري من السابقين في الإسلام، لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مختبئا يعني في دعوته السرية، فجلس أبو ذر رضي الله عنه أياما وهو يشرب من ماء زمزم ليس له طعام غيره، فلما لقي النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك سأله ما كانت يعني طعامك؟ قال لم يكن لي طعام إلا ماء زمزم، قال فشربت منه حتى يعني ظهرت يعني توعكت بطنه، يعني تقصفت من السمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها طعام طعم. ولما أسلم ذهب فأعلن إسلامه عند أهل مكة، فجاء المشركون فضربوه حتى نزل منه الدم، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فخلصه منهم وقال إن قوافلكم تمر من غفار وأبو ذر غفاري، فتركوه اليوم الأول والثاني والثالث ثلاث مرات وهو يعلن إسلامه عند أهل مكة، ويفعل به كما فعل به في المرة الأولى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: أعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول: ربي قد عملت أشياء لا أراها هاهنا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبو معاوية. طيب نترك السند بعد أن نتكلم عن الحديث. حديث أبي ذر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، يعني لا تعرض عليه كبار الذنوب وإنما الصغار فقط. وهذا يدل على أن هذا الرجل الذي هو من آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا، معناه أنه قد دخل النار واستحق دخول النار بذنوبه وسيئاته التي عملها، ثم يخرج منها بشفاعة الأنبياء والصالحين وشفاعة أرحم الراحمين، كما مر معنا في الأحاديث السابقة في ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر. فهذا الرجل يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى به فيقال: أعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيذكر بها: عملت يوم كذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا كذا وكذا، عملت كذا في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني، يذكر بهذه الذنوب التي عملها في الدنيا. وهذا فيه أن أعمال العبد مرصودة ومسجلة عليه، لا تخفى على الله جل وعلا، كما قال سبحانه: أحصاه الله ونسوه والله بكل شيء عليم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهكذا أيضا قوله جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وهكذا يقول الله جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويقول جل وعلا: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ويقول جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهكذا قوله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهكذا الآيات: والله بما تعملون خبير، إلى آخر ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على علم الله جل وعلا لعمل العبد وما يعمله، فتعرض عليه أعماله الصغار دون الكبار: عملت كذا وكذا وعملت كذا وكذا، فيقول نعم، ما يستطيع أن ينكر، ولو أنكر لنطقت الجوارح كما أخبر ربنا جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وترشد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فلهذا لا يستطيع أن ينكر، فيعترف بأنه حصل ذلك منه، فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. وهو مشفق يعني خائف أن تعرض عليه الذنوب الكبار، هذه الصغائر. فقال عليه الصلاة والسلام: فيقال له: إن لك بكل أو مكان كل سيئة حسنة، يعني أن الله عز وجل عفى عنه وتجاوز عنه. فيقول: ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا، يعني يقصد كبار الذنوب لأنها لم تعرض عليه وإنما عرضت عليه الصغار. قال: فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أبو ذر، يقول: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ضحك حتى بدت نواجذه. والعبد يوم القيامة إذا أوخذ بكل أعماله صغيرها وكبيرها وحوسب على ذلك فإنه يعذب، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: أليس الله يقول سوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني هذه الآية في أهل الجنة من أهل الإيمان ومن أهل اليمين، الله أخبر أنه سيحاسب حسابا يسيرا، وكيف تقول من نوقش الحساب عذب؟ معنى هذا أن هذا المؤمن الذي هو من أهل الجنة سيعذب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك العرض، يعني قوله جل وعلا: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا العرض، أي تعرض عليه أعماله يعني سريعا من غير مؤاخذة على كل أعماله دقيقها وجليلها وخفيها وظاهرها. فهذا المؤمن تعرض عليه أعماله عرضا فيكون من الناجين. وأما من نوقش الحساب فهذا الذي يستحق العذاب. الشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها، أن هذا الرجل الذي عرضت عليه أعمال هذه ممن دخل النار، ممن دخل النار ثم أخرج منها ثم كان مصيره إلى الجنة. قال رحمه الله: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية ووكيع، ووكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي، وكان رحمه الله في زمنه إماما في الحفظ وفي العبادة، حتى قال في الإمام أحمد رحمه الله: ما رأيت أحدا أوعى للعلم من وكيع ولا أحفظ منه. ما رأيت أحدا أوعى للعلم من وكيع ولا أحفظ منه. وكان يقول الإمام أحمد: كان وكيع مطبوع الحفظ، كان وكيع مطبوع الحفظ. وكان يقول أيضا: حافظ حافظ. مطبوع الحفظ يعني حفظه طبع، ما يتكلف، من دون تكلف، إذا قرأ سمع الشيء حفظه مباشرة من دون تكلف، هذا معنى قوله كان مطبوع العلم. بل وقال فيه أيضا الإمام أحمد: كان إمام وقته، كان إمام المسلمين في وقته، كان إمام المسلمين في وقته. وسئل رحمه الله عن دواء الحفظ، سئل عن دواء الحفظ فقال: ما رأيت شيئا، أو قال ترك المعاصي ما جربت مثله في الحفظ. قال ترك المعاصي، لما سئل عن دواء الحفظ قال: ترك المعاصي ما جربت مثله في الحفظ، يعني أن من أعظم الأدوية التي تقوي الحفظ تقوى الله جل وعلا وترك المعاصي والذنوب، ترك المعاصي والذنوب. وفي تلك الأبيات المشهورة التي تنسب إلى الشافعي أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهداه عاصي، يعني أنه أرشده بترك الذنوب والمعاصي، وأن هذا العلم نور، وهذا النور لا يهداه، أي يكون أو يأخذه ويتحصل عليه من عنده ذنوب ومعاصي. فترك الذنوب والمعاصي من أعظم الأسباب التي تعين طالب العلم على تحصيل العلم وعلى قوة الحفظ. فيحرص طالب العلم على الابتعاد عن الذنوب والمعاصي قدر المستطاع، وليس معنى هذا أنه قد ما يزل، قد يزل، هو بشر، قد يزل ويخطئ، لكن سرعان ما يرجع إلى الله جل وعلا بالتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنب، ولا يصر، لا يصر على المعصية. فالمؤمن إذا وقع في المعصية فإنه سرعان ما يقلع عنها، كما قال الله عز وجل في وصفهم: والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمؤمن لا يصر على الذنب، لكن سرعان ما يرجع ويترك ويقلع ويندم، وهكذا كلما حصل منه شيء من ذلك رجع إلى الله سبحانه وتعالى وتاب. فهذا من أعظم الأسباب التي ينتفع بها طالب العلم في تحصيله للعلم. وكما سمعنا كان من النساك العباد، كان وكيع رحمه الله من النساك العباد. ذكر عنه الإمام القطان رحمه الله أنه اختلف إليه سنتين، يعني لزم وكيعا سنتين، قال: فما رأيته يقضي ركعة، ما رأيته يقضي ركعة. قال: وكان قريبا من 70 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام، كان نحو من 70 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام أو التكبيرة الأولى، وهذا يدل على شدة تعبده رحمه الله. قال رحمه الله: حاء: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع، حاء: وحدثنا أبو كريب ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. قال رحمه الله: حدثني عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور كلاهما عن روح، قال عبيد الله: حدثنا روح بن عبادة القيسي قال حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني أبو الزبير وهو المكي أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود فقال: نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس. قال: فتدعى الأمم بأوثانها، وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ من تنظرون يعني تنتظرون، فيقولون: ننظر ربنا، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك. قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر. سبعون ألفا لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبت نبات الشيء في السيل، ويذهب حراقه، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. هذا الحديث أن جابر رضي الله تعالى عنه سئل عن الورود، يعني الورود على النار، في قوله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ففسر هذا الورود بأن المراد به المرور على الصراط، أن المراد به المرور على الصراط، فذكر شيئا مما يدل على ذلك مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، يعني في يوم القيامة حين يبعث، يبعث الله جل وعلا الخلق جميعا ليحاسبهم على أعمالهم، فيجمع الأولين والآخرين، ثم تدعى الأمم بأوثانها، يأمر الله عز وجل كما مر معنا في الأحاديث السابقة أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، ومن كان يعبد الطواغيت تبعهم، وهكذا حتى يبقى هذه الأمة وفيها منافقها، يبقى أهل الإيمان ويبقى معهم المنافقون الذين كانوا يظهرون الإسلام في الدنيا، يبقون مع المؤمنين، فيأتيهم الله جل وعلا فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك. جعل الله عز وجل لهم يعني علامة يعرفون بها ربهم. وفي بعض الأحاديث التي مرت معنا في حديث أبي سعيد أنه جل وعلا يكشف عن ساق فيسجد كل مؤمن، ويبقى كل منافق يريد أن يسجد فيبقى ظهره طبقا، إذا أراد أن يسجد خر على قفاه لا يستطيع. ثم يعطى لكل أناس من ممن هم يعني ممن ينسب إلى الإيمان من المؤمنين والمنافقين، يعطون أنوارا، لأن المرور على الصراط يكون في مكان مظلم، الصراط مظلم لا نور فيه، وإن المرور عليه على قدر النور الذي يجعله الله سبحانه وتعالى للعبد بقدر أعماله في الدنيا، بقدر أعماله في الدنيا. قال: ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه، أي يتبعون رب العالمين جل وعلا، فيأتون على جسر جهنم، أي الصراط الممدود على متن جهنم، كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، أي أن في الصراط كلاليب، ومر معنا أن الكلوب هي الحديدة المنعطفة الطرف، تكون حادة الطرف ومنعطفة، هذه تأخذ من شاء الله أن تأخذه وتلقي به في النار إذا مر الإنسان على الصراط، فهذه الكلاليب والحسك وهو الشوك من حديد تأخذ من شاء الله عز وجل أخذه فتلقيه في النار. قال: ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون، أي الأنوار التي مع المنافقين تنطفئ. لماذا؟ لأن إيمانهم الذي كان معهم في الدنيا إيمانا كاذبا، إيمانا كاذبا ما نفعهم، فتذهب هذه الأنوار لأن لم تكن ماذا أنوارا حقيقية ولا إيمانا صادقا، كان إيمانهم إيمانا كاذبا فلم ينفعهم ذلك، فتنطفئ أنوار المنافقين فيبقون في الظلمة، فيكون مصيرهم الوقوع في النار كما أخبر الله جل وعلا: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم انتظروا حتى نستضي بأنواركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب الآيات. فيبقى أهل الإيمان معهم أنوارهم، وتختلف هذه الأنوار بقدر أعمالهم كما جاء في بعض الأحاديث: منهم من نوره كالشمس، ومنهم من نوره كالقمر، ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من هو دون ذلك، حتى يكون آخرهم من نوره في إبهامه يضيء تارة وينطفئ أخرى، فإذا أضاء تحرك ومشى، وإذا انطفأ وقف حتى ينجو. فأخبر أن أول زمرة تدخل الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. قال: 70,000 لا يحاسبون، يعني ممن يدخل الجنة 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب كما جاء في حديث ابن عباس حين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقيل من هؤلاء؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وجاء في مسند الإمام أحمد أن مع كل ألف 70,000، مع كل ألف من هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. قال لا يحاسبون، يعني ما يحاسبهم الله، يدخلون الجنة مباشرة. منهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه، قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، فقال أنت منهم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. قال ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، يعني في الضياء والحسن والبهاء والجمال، الذين هم بعدهم في الدرجة من هم كأضواء نجم في السماء، يعني إنارة وإضاءة. قال ثم كذلك، يعني يدخل الناس كل على قدر عمله وقدر على قدر منازلهم. ثم تحل الشفاعة، يعني هناك أناس يسقطون في النار بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فإذا دخل أهل الجنة الجنة ذكروا إخوانهم الذين كانوا معهم في الدنيا من أهل الإيمان لكن بسبب ذنوبهم ومعاصيهم دخلوا النار، فيشفعون لهم عند الله جل وعلا فتحل الشفاعة، فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، يعني ما فيه وزن شعيرة من إيمان، يعني عنده شيء من الإيمان القليل وعمله أعماله قليلة وذنوبه كثيرة، فوجبت له عليه دخول النار واستحق دخول النار، فيشفعون لأمثال هؤلاء فيخرجون حتى يخرج من كان على مثل هذه المنزلة من الإيمان وقلته وضعفه، فيخرجون ثم يلقون بفناء الجنة. الفناء هي الساحة التي تكون أمام البيت، التي تكون أمام البيت تسمى فناء، فيلقون في هذا الموضع بفناء الجنة، ثم يجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء. في بعض الروايات التي مرت معنا في الحديث السابقة أنهم يلقون في نهر يقال له نهر الحياة، ولا تعارض بين هذا وهذا، فهم يلقون في النهر وزيادة يرش عليهم أهل الجنة من الماء فينبتون كما تنبت، قال كما كنبات الشيء في السيل، المراد بالشيء يعني الحبة التي تكون في السيل وما يحمله السيل، فيحمل معه يعني بعض الحبوب والذري فينبت النبات بسرعة، وهكذا ينبت هؤلاء الذين كانوا في النار من أهل الكبائر فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويذهب حراقه، يعني يذهب منهم الحريق لأنهم يخرجون وقد احترقوا، فيذهب منهم هذا الحريق، ثم يدخلون الجنة. قال ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثاله، يعني يسأل هذا الذي كان في النار ثم أدخل الجنة يقال له سل، فيسأل ويسأل ويسأل حتى يعطى الدنيا وعشرة أمثالها، يعطى مثل الدنيا وعشرة أمثالها، وهذا أقلهم منزلة وأدنى أهل الجنة منزلة وآخر أهل الجنة دخولا للجنة، يعطى مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فكيف من هو أعلى من ذلك؟ كيف هو من هو من السابقين والمحافظين على طاعة الله والمواظبين على أوامر الله جل وعلا؟ فلا شك أن منزلته أعظم وثوابه أكبر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع جابرا يقول سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه يقول إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. قال وحدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لعمرو بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ قال نعم. قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا قيس بن سليم العنبري قال حدثني يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة. هذه الآن الروايات تدل على ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر، وأن أهل الكبائر من هذه الأمة الذين عندهم ذنوب ومعاصي وكبائر من كبائر الذنوب، إذا دخلوا النار فإنهم يخرجون منها بشفاعة الشافعين ولا يخلدون فيها، وهذا دليل على أن صاحب الكبيرة ليس بكافر، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. وفي هذا رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون صاحب الكبيرة ويقولون بأنه مخلد في النار وقولهم باطل. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.